أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلسنا 23 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. بدأنا في اللقاء السابق الحديث 12 في باب النيات، وهو حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وهو حديث جواز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو في باب الكرامات أيضا، وهو في باب بر الوالدين وباب الوفاء بحق الأجير وباب العفة، يرد في كل هذه الأبواب. وإيراده في باب النيات لدعاء الثلاثة نفر: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، على الرغم من يسرية الأمر الذي قام به مثلا. بمعنى، هذا الذي جاء بالحليب متأخرا ووجد أبويه قد ناما ورفض أن يسقي أولاده قبل والديه، لا يضيره لو سقى أولاده وهم يتضاغون ويتصايحون من شدة الجوع. ثم إذا استيقظ الوالدان شرب غبوقهما، أي ما يشرب من الحليب بالعشي، لكن غلبه شيء: حبه لوالديه وعدم تفضيل الأهل والمال عليهما، وكان ذلك بوازع ذاتي وضمير حي، ونبع هذا من إخلاصه لله عز وجل، فكانت النتيجة أن هذه صارت سببا في تفريج كربه، وكانت كرامة تتزحزح بها الصخرة التي لا يطيق العشرة من الرجال زحزحتها. إذن لمثل هذا ذكر هذا الحديث، وهو من الأحاديث الجليلة في باب النيات. من باب التذكير مرة أخرى بالحديث كما بدأت به الدرس السابق، أبدأ به هذا الدرس اللاحق الذي هو كالمتمم للسابق، فأقول وبالله التوفيق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وذكرنا طرفا من شرح الحديث مع بيان ما يؤخذ منه أيضا، وهذه التكملة. فقوله عليه الصلاة والسلام: انطلق 3 نفر، أي 3 رجال، فآواهم المبيت فدخلوا في غار، يعني ليبيتوا فيه، والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس وما أشبه. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار، فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة، فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. فذكر أحدهم بره التام بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه ونصحه. وعند هذا القدر كنا قد توقفنا. أما الأول يقول: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أو قال: كان له أبوان شيخان كبيران، شيخان كبيران في السن، لأن كلمة الشيخ تطلق على كبير السن وعلى كبير المقام، وهي أيضا من بين الألقاب التي يعني يلقب بها بعض الحكام عند بلاد العرب في جزيرة العرب، الشيخ، وعنده شيخ أيضا. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والأهل مثل الزوجة والأولاد، والمال مثل الأرقاء وشبهه، يعني الأجراء مثلا. وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين، ثم يعطي بقية أهله وماله. يقول: فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، يعني البحث عن المرعى جعله يبتعد، فأبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه، فرجع فوجد أبويه قد ناما، فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان؟ فرجح الثاني، يعني أنه يبقى حتى يستيقظ الأبوان. فأمسك الإناء بيده، يعني حتى ما وضع الإناء على المائدة أمامهما أو كذا، لا، فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر. وطبعا ذكرت الرواية أنه كره أن يوقظهما، كان ممكن يوقظهما ويشرب غبوقهما وينام، فهو كره أن يوقظهما وكره أن يسقي أحدا قبلهما. فأمسك الإناء حتى برق الفجر، أي حتى طلع الفجر، وهو ينتظر استيقاظ أبويه. فلما استيقظ وشرب اللبن أسقى أهله وماله بعد ذلك. والسر في هذا الدعاء قوله: اللهم إن كنت قد فعلت، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ومعناه: اللهم إن كنت مخلصا في عمل هذا فعلته من أجلك فأفرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل، فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة، لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني والذي جاء ليتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، فذكر عملا صالحا يتوسل به إلى الله عز وجل. توسل إلى الله تعالى بالعفة، العفة التامة، والتي هي عدم اتيان منكر. لإن كان بر الوالدين من باب الأمر بالمعروف، فترك الزنا والعفة من باب البعد عن المنكر. توسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة، وأفصح بأنه كان له ابنة عم، وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني فيما يسمى بالعشق بين الذكر والأنثى، فأرادها على نفسها. وهنا الإرادة تعني أنه أرادها للزنا والعياذ بالله، أرادها ليزني به، ليروي ظمأه وعشقه. ولم تفصح الرواية أنه أراد الزواج بها، أرادها أي بالزنا ليزني بها والعياذ بالله، ولكنها لم توافق، وكان هذا في حالة الرخاء عنده وعندها، وأبت عليه حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصبحت سنة جدب، سنة من السنين العجاف، فأصابها فقر وحاجة، فطلبت منه مالا، وكان هو صاحب مال وكان غنيا، فاضطرت لأن تجود بنفسها لتأكل أو لتجد ما يدفع، ما تدفع به التهلكة عن نفسها. فالذي حدث أنه جادت بنفسها، يعني وافقت على أن يزني بها، وترى هذا من باب الضرورة، والحق يقال أن هذا لا يجوز، لا يجوز، لقول، يعني لمثل قول القائل: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، تجوع الحرة أو تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. لكن على كل حال هذا الذي حصل، فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا، العملة السائدة آنذاك مثل ما نقول 120 جنيها، 120 ريالا، وهكذا من أجل أن تمكنه من نفسها. ففعلت من أجل الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يواقعها ارتعدت وخافت، لأن هذا الفعل حرام ومن الكبائر، وأوله خوف وآخره ندم. فقالت له هذه الكلمة العجيبة والعظيمة في نفس الوقت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اتق الله هنا خاف الله، خوفته بالله عز وجل، وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا اللقاء بينهما فليكن بالحق بالحلال، على أن يكون هناك إيجاب وقبول ومهر وشهود عدول أو شاهد عدل، فيتحول الحرام حلالا. فلا مانع عندها إن أراد هذا اللقاء حلالا وزواجا، لكن كونه يفض الخاتم بغير حق، وكأنها كانت بكرا، والإشارة إلى فض الخاتم بهذا المعنى، فهي لا تريده، وترى أن هذا من المعاصي، وهو كذلك، بل هو من أكبر الكبائر في الإسلام. ولهذا قالت له اتق الله. فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها تمكنت أيضا من قلبه، لأنه كما قيل ما خرج من القلب يصل إلى القلب، فارتعد وخاف وقام عنها، وهي أحب الناس إليه، وكل الوسائل متاحة أن يقضي حاجته، لكن منعه الخوف من الله حين ذكر فتذكر فتركها، وهي أحب الناس إليه، يعني ما زالت رغبته فيها وما كرهها، بل حبها باق في قلبه، لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنها، وهي أحب الناس إليه. ولم يكتفي بهذا، بل ترك لها الذهب الذي أعطاها 120 دينارا، وكانت العملة معروفة إما بذهب أو بفضة، فالذهب يسمونه دينار والفضة يسمونها درهم. فترك لها الذهب الذي أعطاها 120 دينارا، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وهذا من آيات الله، لأن الله على كل شيء قدير، ولو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم الصخرة لأول مرة ولدعاء أول داعي، لكنه سبحانه وتعالى أرادها آية، وأراد أن نبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال. ومن ثم جاء الدور على الثالث، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمانته وإصلاحه مع إخلاصه في عمله، فإنه ذكر أنه سأجر أجراء على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم، إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذه، الرواية لم تفصح، يعني ترك أجره استقله أو نسيه أو ماذا، ترك أجره. فقام هذا المستأجر فثمر المال ونماه، فكأنه له دراهم معدودة اشترى بها غنما، رزق أنها ولدت، فاشترى بقرة ثم ولدت، اشترى رقيقا يرعى الغنم والبقر والإبل، حتى صارت أموالا عظيمة، فصار يتكسب به بالبيع والشراء لصالح صاحب الأجر، مع أن صاحب الأجر له أجرته فقط، لكن هذا الرجل فعل فعلا من باب الورع، من باب الإحسان، من باب ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا أجير، ليس شرطا أن يكون يتيما، لكن بأحسن ما يمكن أن يستثمر به المال فعل، فأجر قليل نماه حتى صار منه الإبل والبقر والغنم والرقيق والأموال العظيمة. فجاءه بعد حين، لعله سافر سفرا، لعله تعب ثم برئ من مرضه، لعله ظل يعمل عند آخرين ثم جاء، فقال: يا عبد الله أعطني أجري. فقال له: كل ما ترى فهو لك. مكان أشبه ما يكون بالحوش أو نقول الزريبة، ممتلئ بالإبل والبقر والغنم والرقيق من وراء ذلك. فقال: أتهزأ بي يا رجل؟ لا تستهزئ بي، الأجرة التي لي عندك قليلة، دراهم معدودة، كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا تستهزئ بي. قال: لا، أنا لا أستهزئ بك، هو لك، هو أجرك القليل هذا نميته لك. فانبهر الرجل، وكمان يعني طلع يعني تشجع، فأخذ كل ما رأى، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا. كان يقول له: طب اكتفي بهذا القدر أخذ، لا، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا، ولعله دعا أن يغنيه الله فأغناه. سبحان الله العظيم، زي الإنسان الفقير الذي لا يمتلك شيئا، وبص يقولوا له: أنت وريث فلان المليونير الملياردير، ويلاقي أنه خلاص أصبح عنده ملايين مملينة، وهو لم يكن له دخل في هذا ولا سبب. هذا الثالث قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك من أجلك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمشون. سبحان الله، مع أول دعاء ثلث الصخرة، ثم الثلثان، ثم الثلاثة، ثلاثة أثلاث، يعني وقعت الصخرة عن الباب. وخرجوا يمشون، رأوا النور والشمس وخرجوا وهم في سلامة وأجر وعافية وغنيمة، فخرجوا يمشون لأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. لو كان هؤلاء الناس من إخواننا المتصوفة الآن، لقال لهم القائد: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، استغيثوا بأولياء الله واستغيثوا برجال الله، وقولوا: يا أولياء الله أغيثونا، ويا رجال الله أنقذونا. وهتبص تلاقي السيدة زينب جاية عندك وركب عربية ولبسة بدلة كاكي، مواويل مواويل تسمعها من إخواننا الصوفية في مثل هذه. يعني سبحان الله العظيم، مش الرجل نقيب الطريقة بتاع السيد البدوي يقول لهم البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. حتى في البحر وانت راكب بحر المركبة تقول: يا بدوي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يقول عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإحنا نقول عن البدوي من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك للملك الوهاب ورب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وفي هذا الحديث من الفوائد والعبر ما فيه، وأكر لا أشرح لضيق الوقت وحتى لا أخذ فيه أكثر من هذه الحلقة، فيه بيان فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكروبات وتزال بها الظلمات. بر الوالدين جاي بعد عبادة الله عز وجل في القرآن: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعد النهي عن الشرك في نهي عن العقوق، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وهذا يفرد له أبواب وسيأتي في مجالس رياض الصالحين إن شاء الله. وفيه من فوائده أيضا فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك يكون من أفضل الأعمال، وأنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا رجل خوفته المرأة بالله فخاف الله، وكان من الممكن ألا يخاف لأنه صاحب قلب مريض أو صاحب قلب ميت، لكنه خاف من الله عز وجل. وقد طلب رجل من امرأة أن تغلق كل الأبواب ليأتيها، ثم سألها: أغلقت كل الأبواب؟ قالت: نعم، إلا بابا واحدا لا أستطيع أن أغلقه. قال: وما هو؟ قالت: باب الله الذي لا يغفل ولا ينام. فارتعد وخاف وتركها لله. وقال آخر لامرأة بغي أراد أن يأتيها، قال لها: لقد أغلقت لك كل الأبواب وضمنت لك الأمن والأمان، ولا يرانا شيء إلا هذه الكواكب التي فوقنا. قالت: ويحك، فأينم كوكبها؟ فإذا به يرتعد ويخاف وينزجر. سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يعفنا وأن يعف شبابنا وأن يعف بناتنا. المسألة الآن في ظل إعلام وقح جعل مسألة الزنا كشرب السجائر أو شرب الماء، ويعني أشياء نسمع عنها أو نراها يعني يشيب لهولها الولدان. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها، فقام خوفا من الله عز وجل، فحصل عنده كمال العفة، فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإصلاح العمل للغير واستثماره بأحسن صوره، فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته فقط ويبقي هذا المال له، ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له ورجاء ما عند الله على ما عند الناس أعطاه كل ما أثمر أجره وكل ما نماه له، ولم يأخذ على ذلك هو أجرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث إنه تعالى أزاح عنهم الصخرة بإذنه، لم تأتي آلة تزيلها ولم يأتي رجال يزحزحونها، وإنما هو أمر الله عز وجل. أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم، ثم أمرها أن تنفرج عنهم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفيه من العبر أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. وفيه من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم كان يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. وعلى العكس من ذلك أن الرياء والعياذ بالله، والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه صاحبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له، فالإخلاص هو كل شيء. لا تجعل لأحد من عبادتك نصيبا، اجعلها كلها لله وحده عز وجل حتى تكون مقبولة عند الله. القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، في رواية فهو للذي أشرك. نسأل الله العفو والعافية. نعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من كل نية سوء. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه وجميل التوسل المشروع به وله، ولا نتعدى ولا نتجاوز كالذين يفعلون أمورا يتأولونها ما أنزل الله بها من سلطان. فالله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.